والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم بعد، سبق الكلام على بعض المسائل التي جاء الشرع بالنهي عنها بالنسبة للقبور، من ذلك تجصيصها والدليل
قول جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تجصيص القبور،
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجصيص القبر، والحكمة لأن في هذا تعظيما للقبر وفيه راحة للمال، فلا يناسب أن يجصص القبر، لكن لو طين هل يجوز؟ ولأن الجص أيضا قد أصابته النار، تطين جائز أو غير جائز؟ الصوت واضح؟ نعم. الأكثر من أهل العلم على أنه لا بأس بالتطهير إذا كان القصد منه المحافظة على القبر، أما إذا كان القصد الفقر فلا. والحديث الوارد في النهي عن تطهير القبر، حديث المسعود، لا يصح، الذي فيه الميت اسمه الأذان ما لم يطهر القبر. ومما ينهى عنه تزويق، والتزويق معناه التحسين، وكذلك من الأمور التي ينهى عنها تبخير. لماذا؟ لأن فيه تعظيما لهذا القبر ولما يدعو إليه من المفاسد، ولما فيه من إراحة المال إلى غير ذلك.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم إسراج المقابر والدفن في المساجد، وكذا بناء المساجد على القبور، لقول ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمقابلين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والنسائي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم إسراج القبور والمقابر، وذلك لأن إسراجها يعود إلى تعظيمها، وفيه إراحة للمال، ولهذا السنة قال لا تسرج، ومن دخل السروج عليها فإنه ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام لعن سائرات الأمور كما لعن المتقين عليه المساجد والسوق. والذي يشهد في هذه المسألة أنها أخيرة ومتقين عليه المساجد والسوق فلا تسرق مقابل ولا تضار، إنما تبقى بدون ذلك. وكذلك يحرم الذن في المساجد، يعني في المساجد الباب هنا نوعها أو معناها ظرفية، قد تكون ظرف زمان وقد تكون ظرف مكان. ظرف الزمان مثاله قوله تعالى نجيناهم في سنة، يعني في وقت السنة. وضرب المكان وما كنت تجاه الرضي، فالباء هنا بمعنى في يحرم الدفن في المساجد، بل الدفن يكون في الأطباق كما كان عليه العلم في وقته عليه الصلاة والسلام. وقد سبق الكلام على شيء من هذا، وأن الدفن في المقابر أحجب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه من الدفن في البيوت، وإن كان جائزا عند بعض أهل العلم. وذلك لأمور، منها أن الدفن في المقابر أقل ضررا من الورثة، لأن الورثة إذا دفن والدفن في منزل فلا يكون في وجوده فيه مضرة عليه، ولأنه إذا وضع دفن في المقبرة كان سببا في الدعاء له، ولأن هذا ولأن هذا هو الذي جرى عليه العمل في وقته عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال الإنسان إن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرته فكيف يقال ان الدم مقابل اولى من الدم في البيوت؟ قد جرى العلم عن هذا بادله، منها انه عليه الصلاه والسلام دفن اصحابه في المقابر، وما كان يفعله ويقوم به اولى. ولأنه عليه الصلاة والسلام لو دنيا في مقبرة القوم حصل نزاع بين القبائل، كل قبيلة تحب أن يكون عندها، ولأن الصحابة خشوا أن دفن قبره مسجدا، ولهذا لما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مصالحهم ومساجد. قالت عائشة رضي الله عنها فلو وماتت إذا توفي أهله في مكان فهو في مكان. قد جاء في هذا بعض الآثار التي تدل عليه ولغير ذلك. المهم أن السنة أن يكون الدفن في المقابر ولا يدفن في البيوت. أما الدفن في المساجد فإنه محرم. وقد كررت الأحاديث الواردة في النهي عن هذا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء المساجد. وقوله عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة في الحبشة وذكرت من حسنها وتصرف فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق الذين يبنون على هذه القبور مساجد من شرار الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لي منكم إخوان وأصدقاء، ولو كنت متقيا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وإن من كان قبلكم كانوا يبنون على قبور أنبيائهم وصالح المساجد فلا تتقي القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود والنصارى يتخذون على قبور أنبيائهم وعلى قبور صالحيهم مساجد، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام لما يضيء إليه من الشرك تعظيم المقبورين وصرف العبادة لهم. الحاصل أنه لا يجوز أن يقبر في المساجد ولا يجوز أن تتخذ القبور مساجد. فإذا وجد قبر وأتى إنسان وبنى مسجدا عليه فإن هذا المسجد أضر على الإسلام من مسجد الضرار، فيجب هدمه وإزالته. وإذا قبر إنسان في مسجد فإنه يجب نبش قبره ونقله إلى المقبرة العامة، ولا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، بل يجب هدم الآخر إن كان مسجدا أو نقل الميت إن كان الآخر ميتا. يعني إذا كان الأول هو المسجد وأدخل في هذا الميت وقبر فيه يجب نقله، وإن كان صاحب القبر الأول وبني المسجد عليه يجب هدم هذا المسجد. وقد عمت المصيبة بتعظيم القبور وبناء المساجد عليها في كثير من البلدان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من ذلك أشد التحذير. فالصلاة لا تجوز في المقبرة يجلس في المسجد الذي فيه قبر، وهذا هو المعتمد من أقوال أهل العلم. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا. الله لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المغفرة والحمام. ولنهي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بين القبور، فلا تجوز الصلاة في المغفرة إلا صلاة الجنازة، يصلي عليها المغفرة أو على الميت بعد قبره فلا بأس، أما ما عدا ذلك فلا تجوز الصلاة. ولو كان لا يوجد إلا قبر أو قبرين، من قال إنه لا يضر قبر أو قبران كما هو مشهور المذهب فإنها يكون قريبا. والحكمة من النهي عن هذا من أجل نجاسة الشرك ولما يفضي إليه هذا الأمر من تعظيم القبور وعبادتها من دون الله. وبعضهم يقول إن الحكمة من أجل نجاسة الأرض المقبرة، وهذا قد يكون صحيحا في بعض الحالات، لكن الحكمة المرادة والظاهرة من نصوص الشرع نجاسة الشرك وخوفه. وأما من قال إنه لا تجوز الصلاة في المقابر وعند القبور إلا قبور الأنبياء والصالحين فإنها والسنة، فإن هذا قول باطل، بل النصوص وردت في هذا في التحذير منه. كيف يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم نقول انه اذا كان من الانبياء والصالحين لا باس بذلك ما لم يقصد تعظيمه، ونستثني هذا استثناء باطل، بل الصواب حسم الماده والمنع عند قول الانبياء قبور الانبياء والصالحين وعند غيره، بل من أولى لأن التعلق به أكثر. ولأهل العلم كلام كثير حول هذه المسائل، وخلاصة هنا ذكرت لكم. نعم. يعيد الصلاة. هذا هو الأحوال، وإن كان عند بعض العلم أنه لا بأس في ذلك، الأحوال أن يعيد الصلاة.
حتى لو كان المسجد القبر على السروق في جانب المسجد،
لا، إذا كان خارج المسجد وبينه حائل فلا يضر. أما بالنسبة للحديث السابق وزيادة السرج، كتبني بعض الإخوان قبل قليل أن الشيخ ناصر عادها، وأنا أعلم هذا، ولكن هذا التضعيف فيه شيء من النظر، لأن هذا الحديث قد حسنه جماعة.
ما لم يأذن مالكه.
هذا الأول.
ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد، وكذا بناء المسجد على القبور لقول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أبو داود والنسائي. وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه.
زيارة النساء للقبور يأتي الكلام عليها إن شاء الله في درس القادم. ويحرم أيضا الدفن في ملك غير الإنسان، وقول المؤلف هنا في ملك الغير هذا متعقب عند علماء اللغة، والصواب أن أد لا تدل على غير، كما قال ذلك جماعة من العلم منهم أبو محمد القاسم بن علي الهريري صاحب المقامات، فإنه نبه على هذا في كتابه المشهور درة الغواص في أوهام الخواص. قال في كتابه المذكور: ويقولون فعل الغير ذلك. وهذا يرده الحذاق من النحويين، وذلك لأن أن يقصد منها تعريف ما تدخل عليه. فإذا قلت الغير هل نكتسب بهذا تعريفا أو لا؟ لا نكتسب بهذا تعريفا، لأنه يدخل في كلمة الغير أعداد كثيرة لا يحصون. فلهذا يقال وفي ملك غيره، ولا نقول في ملك الغير ولا غير هذا من الاستقلالات، لا ندخل أجعل غير. ولهذا الشيء المعروف يستغنى بمعرفة وشهرة هذا التعريف، مثل الدجلة ومثل الذكاء يعني الشمس وما شبه ذلك، هكذا قال الحديث. هذه معروفة استغنى بشهرتها بتعريفها، لكن الشيء الذي نكرة تذكر عليه الآن أو يضاف ويتعرف إلى، لكن إذا لم نستفد تعريفا فلا فائدة في إدخالها.
نعم. شيخ اسمع لها لا أحيانا يضاف لها أل، هل هذا صحيح؟
هذا يأتينا إن شاء الله ما يتعلق به السفر إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إيش هو؟
اسمع الإعلام.
إيه.
الحسن الحسين.
شيء.
تضاف له على التعريف.
الحسن ما يسمي هذا. نعم.
والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم.
فمن دفن بملك غيره فإنه لا يخلو، إما يسمح هذا الرجل ويجيز هذا الدفن فيترك، وإن لم يسمح فإنه ينقل إلى مقابر المسلمين. فلا يجوز لك أن تأتي إلى أرض وتحفر فيها وتدفن ميتك لما يترتب عليه من المفاسد، لكن لو وقع هذا فإنه إن سمح صاحب الأرض بقي الطهر على حاله
صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري.
الدفن في الصحراء أول كما كان عليه العمل في وقت عليه الصلاة والسلام، فإن القبر كان عندهم في البقيع، كانوا يقدرون موتى البقيع، كان في ذلك الوقت في أطراف المدينة. أما الآن فإن المدينة النبوية قد توسعت وزادت على هذا المسألة الطويلة كما هو معلوم. هذا هو السنة، الدفن في الصحراء لا الدفن في البيوت بما فيه من الإغراء وطريق الواضح وغير ذلك مما سبق لكم.
وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود ورواه ابن ماجة عن أم سلمة، وزاد في الإثم.
لكن ماشي.
وإخراج النساء من ترجى حياته.
وين؟
وأخرج النساء.
وأخرج.
وأخرج النسائي من
النساء أو النساء.
وأخرج النساء.
النساء.
وأخرج النساء من ترجى حياته بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج وله 6 أشهر فأكثر ولا يشق بطنها لما تقدم، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة.
وإذا مات المرأة حامل هل يشق بطنها ويخرج منها الجنين أو لا؟ قد اختلف العلماء في هذا على قولين. المشهور مذهب ومذهب مالك وجماعة أنه لا يشق بطنها، قالوا لأن هذا فيه هتك لحرمة متيقنة من أجل حياة متوهمة، ما يقدر أن هذا الجنين هذا الحمل قد يعيش أو قد يموت، فلهذا قالوا لا نفعل لا نقدم على فعله لا نتأكد ونجزم بما بعده من حياة هذا الطفل. قالوا ولأن الغالب أنه لا يعيش، وذهب الحنفية وذهب الشافعية وجماعة من أهل العلم إلى أنه يشق بطنه الحامل ويخرج من الجنين لأن مراعاة الحي أولى من مراعاة الميت. وذكر أن موفق الأمور احتمالا أنه يحتمل القول بالجواز، ولا شك أن الطب قد تطور في الوقت الحاضر تطورا ملحوظا، فإذا قرر الأطباء أن فإذا قرر الأطباء أن يمكن أن يعيش
فإنه لا بأس بشق بطن الحامل وإخراج هذا الجنين منه، لأن مراعاة الحي أولى من الميت، ولأن هذا العمل لا يعتبره الناس مثلة ولا إهانة للميت، وليس فيه كسر عظم، وإنما مجرد شق، وهذا هو القول الصحيح أنه إذا قرروا أن هذا يمكن أن يعيش فيشق بطن هذه المرأة ويخرج منه هذا الحمل، مثل ما لو خرج بعضه وشق للباقي هذا جائز له، وكذلك هذه الصورة. والحديث الوارد في هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام: إن كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، لا يدخل فيه هذه الحالة وهذه الصورة، ولا يعتبر من كسر عظم الميت. لكن إن تمكن القوالب من إخراجه بدون شر فإنه هو المتعين على كل حال، وإذا لم يتيسر فلا بأس بأن يتولى هذا الرجال، وذلك لأن مراعاة هذا الحي وإنقاذ حياته أولى بكثير من القول بأن هذه المرأة تبقى وتترك حتى يموت هذا الجنين ولا يتحرك. ومن قال إنه يجعل عليها شيء ثقيل حتى يموت هذا الجنين فإن قوله باطل أيضا، ولا دليل على هذا القول. المهم أن مذهب الشافعية في هذا أرجح، وأن مراعاة الحي أولى من مراعاة الميت، وليس بهذا هتك لحرمة، وإنما هو إنقاذ لحياة الحمل وهذا الجديد. أخرج النساء من النساء، أخرج النساء يعني المرأة إذا ماتت الآن فإن قد يكون موتها في حالة الوضع أو قرب الوضع، فيمكن أن يدخل القواعد من المولدات أيديهن أو القابلة تدخل يدها في برج المرأة وتعطيه، هذا متيسر إذا كان قرب الولادة، وإذا لم يمكن ذلك إلا بشق البطن فإنه يشق ولا شيء فيه إن شاء الله. ويعلم مما سبق من مسائل متعلقة بالظهور أن المؤلف رحمه الله ذكر 13 مسألة تتعلق بالظهور، وقد ذكر غيره من أهل العلم مسائل كثيرة. الذي ذكره المؤلف هنا المسألة الأولى مما ينهى عنه التزويق كما سبق، المسألة الثانية التجصيص لنهي عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبور، الثالثة التبخير، تبخير القبور هذا منهي عنه، والرابعة تقبيله. وما جاء في بعض الآثار وفي رواية أحمد في جواز التقبيل، تقبيل القبر النبوي وغيره، فإنه لا يصح شيء منها. والخامسة الطواف بالقبر، فإنه لا يجوز، وذلك لأن الطواف عبادة، قال الله سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا طاف لهذا القبر فإنه فعل محرما وكبيرا من الكبائر، لكن إذا قصد تعظيم المقبور فإنه يكون قد أشرك وصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. الله سبحانه يقول يتطوف بالبيت العتيق، لا يجوز الطواف بغير البيت كما سبق. هذه خمس. السادسة الاتكاء على القبر، فلا يجوز للإنسان أن يتكي على قبر، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والسابعة المبيت عنده، والمبيت مكروه كما سبق لما فيه من الوحشة ولما يخشى على الإنسان الذي يبيت عند القبر، لما يخشى عليه من الفتنة أو من المفسدة. والأمر الثامن الضحك عند القبر، لأنه ينافي الضحك عند القبر في المقبرة، ينافي تذكر الموت وما شرعت من أجل زيارة القبور. والتاسع التحدث بأمر الدنيا، والأولى التفكر بأمر الآخر. والعاشر الكتابة عليه، لنهي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة، كما في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، أو سال الترمذي والنسائي وأن يكتب عليه. الحادي عشر الجلوس عليه للحديث السابق ولحديث أبي هريرة لأن يجلس أحدكم على جمرة تخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، ولحديث أبي مرثد الغنوي الثالث صحيح مسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبور وعن الصلاة إليها. والثاني عشر البناء في الحديث المذكور، البناء على القبور، القبور محرم ولا سيما إذا كان البناء في أرض مشبهة موقعة فإنه يضيق على الناس، والبناء عليها سبب في الافتتان بها وفي ضعف للمال ومخالفة للسنة. والثالث عشر المشي بالنعمة إلا من علة كما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. هذا ما ذكره المؤلف. كذا الإسراج كذلك لا يجوز إسراج القبور وكذلك بناء المساجد عليها ولا الصلاة عندها. وكذلك مما ينهى عنه ان يرفع القبر فوق شبر، فللسنه ان يكون شبرا ونحوه لان هذا هو الموافق لهدي عليه الصلاه والسلام. ومما ينهى ينهى عنه أيضا الذبح والنحر عند القبر. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، وقد كان أهل الجاهلية يعقرون عند القبور. قد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عقر في الإسلام، رواه أبو داود ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ على النساء لما بايعنا أن لا ينحن، فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدنا في الجاهلية ونريد أن نسعدهن في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام. قال الخطابي رحمه الله إن أهل الجاهلية كانوا ينحرون على قبر الرجل الجواد جزورا، ويقولون كان ينحرها للأضياف في حياته وينحرها له مكافأة بعد وفاته لتكون مطعما للسباع والطيور. وبعضهم يزعم أن النحر عند قبره لأن من نحر عند قبره فإنه يبعث يوم القيامة راكبا، ومن لم ينحر عند قبره فإنه يبعث راكبا. هذا ظن بعض أهل الجاهلية الذين يؤمنون بالبعث، وإلا أكثر الجاهلية لا يؤمنون به. وأصل العقل هو ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف، هذا هو أصله. المهم أنه لا يجوز الإنسان إذا مات له ميت أن يأتي بذبيحة ويذبحها عند القبر ويوزعها، ولا غيرها من طعام ونحو، لم يمنع من هذا لما فيه من الرياء ولما فيه من مخالفة السنة ولنهي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وهذا إذا كان الذبح لله، إذا ذبحوا هذه الأشياء لله، أما إذا ذبحوها لنفس الميت فإن هذا شرك لا يجوز، وهذه الذبيحة ميتة. قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. قد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله. فهذه الذبيحة لا تجوز وهي ميتة، ومن ذبح لغير الله فإنه مشرك كما في هذا الحديث وغيره. ومما ينهى عنه عند القبر أن يتخذ عيدا يزار في كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، هذا معنى اتخاذ القبر عيدا، يعني شيئا معتادا يعود ويتكرر بتكرر الأيام. وقد دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تتخذوا قبري عيدا تعتادون زيارة. قبر غيره من باب أولى، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا يعني صلوا فيها شيئا من السنن والنوافل، ولا تشبهها بالمقبرة. وهذا من الأدلة على أن المقابر لا يصلى فيها. نعم. ومما ينهى عنه بالنسبة للقبور السفر إليها، فإنه لا يجوز أن تشد الرحال إلى أي قبر من القبور لزيارة أو لدعاء الله عنده أو ما أشبه ذلك، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وفي لفظ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا. ولهذا أنكر أبو بصرة الغفاري على أبي هريرة لما ذهب إلى الطور، قال لما سأل أبا هريرة قادما قال من أين أقبلت ومن أين أتيت؟ قال من عند الطور، قد ذهبت إليه وصليت فيه، فقال أما إني لو لقيتك لم تلح. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال، وفي رواية لا ترى المطي. المهم أنه ينهى عن السفر إلى أي موقع أو أي محل من أجل التقرب إلى الله ومن أجل الصلاة فيها أو ما أشبه ذلك إلا إلى هذه المساجد الثلاث فقط. والإنسان إذا سافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقصد سفره زيارة المسجد النبوي، ولا يجوز السفر لقصد زيارة القبر وحده، هذا أمر لا يجوز، وهو الذي انكره شيخ الإسلام ابن تيمية ومحققون من أهل العلم. أما إذا سافر إلى المدينة لقصد زيارة المسجد النبوي فإن هذا هو المشروع، وإن قصدهما فلا بأس، لكنه لا يجعل نيته خاصة بالقبر، فإن هذا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام تصلي عليه وأنت في مكانك أو أنت عند قبره، الكل سواء، كما قال الحسين بن علي لشخص رآه يأتي يتكرر إلى قبر عليه الصلاة والسلام فناهوا عن ذلك. المهم أن الإنسان لا يزور، لا يشد الرحم لزيارة قبر، وإنما يشد الرحم إذا أراد إلى هذه الثلاثة المساجد فقط. نعم. إيه نعم، لأن إذا كان أقل هذا ما يعيش، لكن في تطور الطب ووجود الأشياء الحديثة التي يرى فيها الطفل ولو مر عليه في بطن أمه أقل من هذا، إذا ولد هذا ينظر فيه. وفيه مسائل أخرى أيضا غير ما ذكر، مثل الترهيب بجعل عليه ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك، لكن هل في أحد عنده استعدادا يتتبع جميع ما ورد النهي عنه ويذكر أقوال أهل العلم وتعليلاتهم والأحاديث الواردة فيه؟ يلتزم بهذا أحد؟ لأنه مفيد. لو يلتزم بالثلاثة، ولكن ما يقول في الالتزامات الأولى، التزم جماعة بمسائل فلم أرى شيئا، لا بد من كتابة الاسم، يكتب اسمه وتلفونه ويرسل كما ترسل الأسئلة، ويكون فيه متابعة واعتناء. إن بحث هذه المسائل وجمعها لمغانيها مما يفيد، ويقرأ خلاصة البحث بعد إتمام. اثنين انتماعي يبي ثالث، ثالث من الجهة هذه أنت. طيب تكتب اسمك وتلفونك تروح، والأخ نشوان هو يعني يتابع الموضوع. نعم لا بس فقدنا ذلك. ثم قال لنا طيب نكتفي بهذا القدر، وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.